أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم دائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الماتن فصل: العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة، فلا يضمن تلفها أو تعيبها إلا بالتعدي أو التفريط، ولو شرط المؤجر عليه ضمانة بدونها فالمشهور عدم الصحة، لكن الأقوى صحته، وأولى بالصحة إذا اشترط عليه أداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف أو التعيب، لا بعنوان الضمان. والظاهر عدم الفرق في عدم الضمان مع عدم الأمرين، بين أن يكون التلف في أثناء المدة أو بعدها، إذا لم يحصل منه منع للمؤجر عن عين ماله إذا طلبها، بل خلى بينه وبينها ولم يتصرف بعد ذلك فيه. ثم هذا إذا كانت الإجارة صحيحة، وأما إذا كانت باطلة ففي ضمانها وجهانين، أقواهما العدم، خصوصا إذا كان المؤجر عالما بالبطلان حين الإقبال دون المستأجر. هذه المسألة التي يعني إذا فصل مستمل على عدة مسائل يستعرض فيها الماتن رحمه الله عليه. قضية أن العين المستأجر أمانة بيد المستأجر في أذان، فلا يضمن إلا مع التعدي أو التفريط فيها. هذه الأمانة ربما تكون أمانة مالكية، وربما تكون أمانة شرعية، وتوضيح ذلك مر معكم يعني مصطلحات مرت بالرسائل العملية. الأمانة على قسمين، في عنا أمانة مالكية وفي عنا أمانة شرعية فيها. والأمانة المالكية أيضا على قسمين فيها. الأمانة المالكية بالمعنى الخاص، والأمانة المالكية بالمعنى العام. الأمانة المالكية بالمعنى الخاص انحصرت فقط بعقد الذي مصطلح عليه الفقه بالوديع، حيث يجعل هذه العين أو هذا المال أمانة عند الغير لغرض الحفظ فيها، يعني لا يوجد غرض غير الحفظ، فتكون هذه يكون هذا المال سواء كان عينا عروضا أو كان نقدا في أمان، يجعله بيد الغير أمانة لغرض الاستحفاظ والاستطاق عليه ليس الكثير. وهذه هي الأمانة المالكية بالمعنى الأخص، حيث يستأمن هذه العين عند الغير وهذا المال عند الغير بغرض الحفظ وبغرض الاستيمان، لا بغرض آخر كاستيفاء المنفعة أو التصديق على الانتفاع بالعين أو شيء من هذا. هذه الأمانة المالكية بالمعنى الأخص التي تنحصر بالوديعة ليس إلا. الأمانة المالكية بالمعنى العام هي كل العقود التي يكون الغرض فيها ليس حفظ العين، وإنما هنالك غرض آخر غير حفظ العين فيها، ولكن يستلزم ذلك إذن أن تكون العين بيده مستأمنة من طرف المالك، كما هو الحال مثلا في الإجارة أو في العارية أو في الراهن. مثلا في الراهن إذن يجعل هذه العين بيد الذي بيد الدياني بمثابة الوثيقة في أمره، لكنه يستأمنه على تلك العين لا لغرض الحفظ، وإنما لغرض الاستيطاق الدين الذي يكون للدياني في ذمة إذن صاحب هذه العين أو صاحب هذا المال. وفي الإجارة أيضا لا يمكنه الانتفاع بالعين، والحال أنه ليس مسلط على العين وليست العين تحت سلطان استيفاء المنفعة ملازم مع التسلط على العين، فيستأمنه على العين لا بغرض حفظ العين وإنما بغرض الانتفاع بتلك المنفعة واستيفاء المنفعة. وبالعارية أيضا نفس الشيء، تسليط على الانتفاع فيه إذن بالعين يريد قطعا فقهرا، يستلزم في المقام أن تكون هذه العين تحت يد يعني المستعير، أن تكون تحت يده بنحو الأمانة المالكية، لكن أمانة مالكية بمعنى الأعان، يعني مستلزم، يعني العقل استلزم أن تكون العين تحت يده بنحو الأمانة المالكية، مو بمعنى الأخص، يعني ليس الغرض منها حفظ حين إذ ذلك المال، وإنما الغرض إما الانتفاع بالعين أو استيفاء المنفعة، وفي من القبيل دي أو استيطاق الدين مثلا بالعكس. ومنها بالنسبة للإيجار، لأن الإيجار استيفاء المنفعة والانتفاع بالعين لا يكون إلا من خلال تسليط المستأجر على تلك العين، فلا بد أن تكون تحت هذه العين تحت يده بالأمانة المالكية بمعنى الأعم، يعني ليس الغرض هو حينئذ استيماك تلك العين وحفظها، إنما الغرض شيء آخر مستلزم ذلك الغرض واستيفاؤه، والقصد من ورائه هو أن تكون هذه العين تحت يده بالأمانة المالكية. وربما كانت الأمانة في المقام أمانة شرعية مش أمانة مالكية فيها، وذلك في صورة ما لو امتنع المستأجر عن بذل هذه العين ما امتنع المؤجر عن بذل هذه العين للمستأجر بعد أن تم العقد. المستأجر حينئذ عمل بتطبع العقد بعموم أوفى بالعقود فبذل الأسر، إلا أن المؤجر امتنع عن بذل هنا للحاكم، له حق المطالبة عند الحاكم، الحاكم حينئذ إجباره بيلزم أن تعال سلم تلك حينئذ أبدا. فهنا أمانة مالكية مش خاصة في الأمانة، ما استأمن، وأصلا هو مش راضي في أمانة، لأن الأمانة المالكية مستلزمة للإذن من طرف المالك، هون إذن من طرف المالك مش موجود في البيت، إلا الإذن فينا صدور في الإذن العقد، لأن إذن فعلي مش موجود في المقام، ولكن هنا في إجبار من طرف الشارع، فتكون حينئذ هذه العين تحت يده بالمأذونية الشرعية والأمانة الشرعية في البنك. وأمثلة الأمانة الشرعية في الأمانة المالكية كثيرة، بالنسبة للقطة وشيء من قبل اللقطة تكون تحت يد المستقط بالأمانة الشرعية، مالك الدين إذا مش راضي في البنك، أو بالنسبة لمجهول المالكي في البنك إذا كان تحت يده يكون بالأمانة الشرعية في البنك. طيب، من جملة ذلك الإجارة، حيث تكون العين تحت يد المستأجر بحفظ والصانع بالأمانة المالكية بالمعنى الأعام مش بالمعنى الخاص فيها، إلا في موارد خاصة قد تكون أمانة شرعية فيها. وبالتالي إذا كان مستأمنا على تلك العين ولو مش بعقد الاستيمان في البيع بالوديعة، فحينئذ من أثار ذلك أنه في التلف الطبيعي لتلك العين تحت يد المستأجر سوف لا يكون ضامنا لتلك العين، أو لا زوال وصف الصح، يعني في صورة التعيب سواء في صورة تلف العين أو في صورة تعيب العين، زوال نفس العين أو زوال وصف الصحة عن حينئذ تلك العين لا يكون ضامنا، إلا في صورة ما لو تعدى أو فرط في العين أو شرط عليه شرط فجاز ذلك الشرط وخالف ذلك الشرط فإنه يكون ضامنا في العين. هنا جملة من إذن النكات والمسائل لابد من بحثها واحدة واحدة فيها. أولا أنه إذا ما كانت هذه العين مستأمنة بالأمانة المالكية بالمعنى العام لا يضمنها المستأجر على تقدير وفرض التلف في العين. نعم أو فيما لو تعيب، نعم في صورة التعدي أو التفريط وتجاوز الشرط الذي شرطه عليه بالنسبة لهذا العين ولو في مقام الحفظ في العين يكون ضامن. ما هو الدليل والمستنسخ في الإذن لهذا؟ هنا ابتداء قبل أن ندخل للروايات القاعدة على اليد في اليمين، سواء كانت قاعدة عقلائية أو قاعدة دلت عليها الروايات الخاصة. الدليل الذي يمكن أن يكون مستندا لذلك، الدليل الأول إذا رجعنا كلمات الفقهاء قراء الإجماع فيها، إذا لا شك ولا إشكال أنه وجد في كلماتهم هذا الاتفاق، ليس إجماع منقول وإنما إجماع تحصيلي بوسع الإنسان، مما أن يراجع كلمات الفقهاء ويرى اتفاق كلمتهم على ذلك، وأنه لا يكون ضامنا في صوت عدم التعدد، سؤال التعدد الطبي سوف يأتي. فالعيد الإجماع يناقش فيه بأنه إذا إجماع محصل في البعض ليس في إجماعا منقولا، ليس إجماعا قوليا أيضا، بل هو إجماع عملي بكلا شقين، إجماع القول والعملي إذا موجود في كلماتهم وفي سيرتهم. هلا ربما يناقش فيه بأن هذا الإجماع إن لم يكن محتمل مقطوع المدركية، فالأفضل من أنه محتمل المدركية في وجود حينئذ الأدلة الخاصة اللي هي الروايات التي سوف نقف عليها، والتي هي على جملة طوائف في البيان، منها ما دل بالصراحة والمنطوق، ومنها ما دل بالمفهوم، ومنها ما دل بالعموم، مثلا أن كل أمين لا يكون مثلا بالمضاربة على سطح يأتي معكم مثلا في محل، أو مضى معكم في بحث المضاربات بأن العامل الأمين مثلا لا يضمن في البحث، يعني عم يجعل العامل صغرى لكبرى أن كل أمين لا يضمن، حيث في عندنا هكذا قاعدة مش بس متصيدة، لا قاعدة عامة في البيان لها تطبيقات في باب العارية الإجارة، في باب المضاربة على العامل في البيان أنه أمين لا يضمن إلا مع التعدي والتفريط ومجاوزة شرط المالك مثلا في وهكذا. إذا الفاحم إذن قد يكون مستند المجمعين ومستند الفقهاء هو مثل هذه الروايات في قد يكون ذلك، فبيكون محتمل مدركيا، فالقيمة حينئذ للمستند وليس القيمة للإجماع فقط في مقام استكشاف رأي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هذا الدليل الأول. هلأ أمام هذا الدليل في أن نحن قاعدة لابد أن نقف على تفاصيل هذه القاعدة لنرى أن هل تشمل المولد، يعني بالنسبة ليد المستأجر على العين المستأجرة أو لا تشمله في أمام، وهي قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، بناء على أن على عملية استعلاء في أمام، يعني في تكليف، والاستعلاء المستفاد منها أعم من الحكم التكليفي بمعنى الحرمة والأخره، والحكم الوضعي اللي هو عبارة عن الضمان في الأمر، يعني الحرمة الأعم من التكليفية والوضعية، أو تقول عدم الجواز الأعم من التكليفي والوضعي، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، حيث أن قد يدعى في المقام أن كلمة اليد فيها إطلاق، ما قلت على اليد يعني خصوص يد العادية واليد الآثمة واليد العدوانية في يدين، وإنما قالت على اليد ما أخذت، ولا شك بإطلاقها تشمل يد المستأجر، لأن العين ليست ملكا للمستأجر وإنما هي ملك للمؤجر في البيت، وقد أخذ حينئذ تلك العين من المؤجر في البيت، فيصدق عليها على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وبالتالي يعني في إذن هيدي من قواعد الضمان كما قلنا، يعني أحد موجبات الضمان، ففي إذن تشمل يد الله السارق في البين والغاصب على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وتشمل يد الاستيمانية بالمعنى الأخص كما في باب الوديعة، وبالمعنى العام كما في باب الإجارة والعارية والآخره، لكأنها يد وقد أخذت حينئذ ما هو ملك للغير في البين. نعم البيع لأنه صار ملكا له فلا يصدق عليه على اليد ما أخذ له، في باب الإجارة ما ملكه المنفع، وأما العين فهي باقي على ملك المؤجر في البيت، فيصدق على المستأجر أنه أخذ حينئذ تلك العين، فيكون مشمولا لإطلاق على اليد ما أخذ حتى تؤدي، وبالتالي تكون من قواعد الضمان في البيت. فما هو الموقف العملي أو ما هو الموقف تجاه مثل هذه الرواية وإطلاق مثل هذه الرواية في هذا الإطلاق؟ يعني يناقش به بعدة نقاشات. أولا أن سند هذه الرواية ليس فاهم، لأن الرواية عامية ولم يكن لها عين ولا أثر في كتب الله تتداول في ألبان، ولكن على كل حال هي رواية عامية. نعم، لحتى ما تزعلوش، لأنه مرت معنا واستفدنا منها كثير بهالمجيل، هيك قوي من طيرة؟ لا، لحتى ما تزعلوا، الدليل عليها هي سيرة العقلاء، هذه قاعدة عقلائية فيها. سيرة العقلاء قائمة في إذن على ذلك، وأما أنها تكون لا رواية في الألبان يمكن الأخذ بها والعمل بها مضمونها والتمسك بإطلاقها في الإذن لا يجوز. هذا الإشكال الأول الذي قد يستشكل به على هذه الرواية. وحاصل ذلك هو أن هذه الرواية ما في إلا مستند في الألبان، وإنما دل عليها سيرة العقلاء. طيب، خلي يدل عليها سيرة العقلاء، إذا دلت عليها سيرة العقلاء سوف تكون من سابة الدليل اللبي في الألبان، والدليل اللبي ما إله لسان حتى نتمسك بإطلاق ذلك اللسان ليشمل مثلا اليد الأمينة واليد العادية في الألبان، وإنما من رأس فخر على قدره المتيقن. القدر المتيقن منه هو عبارة عن اليد العدوانية، اللي هي يد الضامن، اللي هو عبارة عن الغاصب في الألبان والذي أخذ مال الغير بلا رضا ذلك الغير في الألبان. واضح؟ يعني القدر المتيقن، العقد في الإجارة فيما لو كان صحيحا، أو العقود الاستيمانية بالمعنى العام إذا كانت صحيحة، لا تكون حينئذ هذه القاعدة المستدلة المبرهن عليها بالسيف ولا شاملة بوجه من الوجوه. هذا النقاش بالنسبة للسند. وأما بالنسبة للدلالة فقد يدعى بأنها مخصوصة بخصوص اليد العدوانية ولا تشمل اليد المستأمنة على تلك العين، وذلك بقرينة الأخذ في أبين على اليد ما أخذ فيها سلب وفيها قهر وغلب وعدم رضا حينئذ الطرف الآخر في الأبين، من قبيل قوله تعالى وأخذناه أخذ عزيز مقتدر، انتزعناه، إن أخذ ربك شديد فيه عملية نفع شيء غير ضد. يعني لو جيت مثلا للطرف المقابل شو بتقبل أن يأخذك أو لا؟ لا، ما بيقبل. يود أحد الله يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. واضح، بيجي بياخذ رضي الله بالقوة، ايه، بالشدة وبالقهر والغلب، مش بالرضا وطيب النفس. ايه، يعني ملازم مع شو؟ عدم رضا الطرف الاخر وعدم طيب نفس الطرف الاخر. لا، ما هو اخذ عزيز هذيك لو بترجع له بيقول لك لا بدي ضلني عايش. يعني لو كان هو عاقد اخذ الروح وعاقد واتفاق فيما بين ملك الموت وهذا الطرف المقابل، يقول لك لا، يود لا يعمر ألف سنة وما هو بمزاحمه من العذاب أن يعمر. واضح؟ فبالتالي حينئذ في قوة، مش إنه يعني أخذ في حفظ في البين، لا، قوة بمعنى عدم رضا، عدم طيب الطرف المقابل، هذا اللي بدنا. واضح؟ فتكون من رأس مخصوصة فقط وفقط بالأخذ اللي في نوع استلاب وعدم رضا وعدم طيب نفس الطرف الآخر. وأما الأخذ عن طيب نفس الطرف الآخر اللي هو ضمن العقود الائتمانية التي من جملتها الإجارة والعارية والراهن وإلى آخره، لا، هذه لا تكون مشمولة لهذه القاعدة. ليش؟ لأنها هنا ما في أخذ بالقوة وبالقهر والغلبة في البين وعدم رضا وطيب نفس الطرف المقابل المأخوذ منه في البين. هذا اللي قد يدعى، إلا أن هذا الكلام لا يرجع في محصل، وذلك ليش؟ لأن الأخذ أيضا ورد في آيات قرآنية عديدة، أيضا مش بس بالقرآن حتى باللغة. يعني إذا أنتم استشهدتم بالقرآن على أن الأخذ مساوي مع القوة والغلبة والقهر، أيضا في عندنا الأخذ لا، قد يستعمل بمعنى الرضا، مثلا آخذين ما آتاهم ربهم ووقاهم عذاب اليقين مثلا، أو هكذا من آيات أخرى في البيان بالضبط. يأتي الأخذ بمعنى الأخذ برزق والأخذ عن طين خاطر، ونفس الطرف المقابل والطرف الآخر المأخوذ منه في البيان. فبالتالي في إذن الأخذ قد يستعمل بذاك المعنى وقد يستعمل بهذا المعنى، فلا نستشهد حينئذ بالاستعمالات القرآنية ولا بغيره على أن الأخذ مخصوص فقط وفقط بمعنى المساوق للسالب والطاهر والقوة والمغالبة للطرف الآخر حتى مع عدم طيب نفسه في الله. بل حينئذ نترك للإطلاق اللغوي للمدلول اللغوي لكلمة الأخذ، المدلول اللغوي الشيء عند الغير هو للغير يأخذه حينئذ منه في الله. هلا هذا الاخذ بحق او بغير حق في البيع، برضا الطرف الاخر او بغير رضا الطرف الاخر، نتمسك باطلاق الاخذ في قوله صلى الله عليه واله لو تمت الروايه واضح على اليد ما اخذت حتى القران، وباطلاقها سوف تكون شامله حتى لليد المستامنه في البيع التي منها يد المستاجر التي تكون بمثابه الامانه المالكية على تلك اليد بالمعنى الأعم للأمانة المالكية. هذا النقاش في شقه الأول. هنا نقاش آخر في وحاصل هذا النقاش، يعني بعدنا عم نحكي نحن المدلول العام بالنسبة لهذه القاعدة، يعني اللي يمكن أن يستدل ويبرهن به على شمول أو عدم شمول القاعدة المولدية في البحث، وإلا لنا كلام آخر نحن بالنسبة للقاعدة بيناه فيما سبق، وعلى أساسه كنا نستفيد عقد البيع وعقد الإجارة القرض والأخري على ما سوف يأتي، لأنه هذه من قواعد السلطة مش بالمدلول النبوي لها اللي يناقش في سنة، بل بالمدلول العرفي والمدلول العقلائي وسيرة العقلاء القائمة على هذه السلطنة، واللي نحن استفدنا من هذه القاعدة ضمانين، ضمان عهدة على تقدير وجود العهد، وضمان ذمة على تقدير تلف تلك العين على ما سوف يأتي. طيب النقاش الآخر الذي قد يناقش به وهو أنه الرواية تقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني مطالبة عليها، يعني مطالبة بذلك الذي أخذته حتى تؤديه في العين. ومعنى هذا يعني أنها هي ابتداء مطالبة بالتأدية، وبالتالي سوف تكون مخصوصة فقط وفقط في الموارد التي يكون الشخص مطالب بتأدية مال الغير إلى ذلك الغير. وأما إذا لم يكن مطالبا بتأدية مال الغير إلى الغير كما في العقود الائتمانية طران، سواء ائتمان بالمعنى الخاص كالوديعة أو ائتمان بالمعنى العام الشامل للإجارة وغير ذلك، فلا شك ولا إشكال أنه لا يكون مشمولا بمثل هذه الأرقام. ليه؟ أن تقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني على اليد يجب على اليد ذلك الذي أخذته، بالمعنى أنه لا يجوز له تصرف تكوينا وضعا تكون ضامنا حتى تؤدي، يعني إذا ما كانت مخاطبة بوجوب التأدية في البحث. وعن أي متى تكون مخاطبة بوجوب التأدية؟ إذا كان أخذ في إذن تلك العين والمال فقط وفقط في صورة عدم رضا وعدم طيب نفس المأخوذ منه، يعني عدم طيب ورضا المالك في البحث. وهذا حينئذ مما لا يشمل العقود الائتمانية طرا، يشمل العقود الائتمانية إذا أخذت تلك العين انما تكون برضا وطيب ذلك الطرف، والا ما كانت العقود الائتمانيه. او تقول ان الاذن مقرون حينئذ بالاخذ، وطيب النفس والرضا ماخوذ مقرون بطيب النفس في البيع. وبالتالي حينئذ هذه تكون فقط وفقط مخصوصه بتضمين من كان يجب عليه رد العين، والذي يجب عليه رد العين فقط وفقط من كانت يده يد عدوانيه ويد ضمان. وأما وهذا ما لا يشمل حينئذ عقد الإجارة بلا شك، لأن ليس يده يد عدوانية ويد ضمان، إنما هي يد ائتمانية بالمعنى العام للائتمان في البين، فحينئذ لا تكون مشمولة بهذه. هذه هي النقطة اللي قد على أساسها تقرب نقطة أنه هذه القاعدة لا تشمل العقود الائتمانية، لأنها توجب الضمان وتوجب التدارك بالمثل على تقدير أن يكون مثليا، أو بالقيم بدل القيم على تقدير أن يكون إن لم يكن مثليا في البين، فيما لو وجب من رأس سد العين، وهذا مخصوص فقط وفقط باليد العدوانية واليد الآثمة في البين، هي يد ضمان. وأما اليد المستأمن على تلك العين بما فيها يد المستأجر على العين التي تملك منفعتها من المؤجر في البين لا تكون مشمولة لها. ليش؟ لأنه لا يجب عليه رد العين، لا يجب عليه رد العين في البين، فحينئذ لا يكون ذمته مشغولة بالضمان على تقدير التلف بالمثل أو القيم حسب ما يكون مثليا أو قيميا. هذا الوجه اللي قد على أساسه يستبعد حينئذ القول بثبوت الأضرار. لكن الآن حتى يتضح لدينا المطلب لابد أن نقف على مفردات هذه القاعدة، يعني من جهة من سب القاعدة من أنها نبوية موجودة عند العامة، من جهة ثانية نستغرق حينئذ في البحث في مفردات هذه القاعدة حتى نرى أنها يمكن أن تشمل مورد العقود الائتمانية بما فيها الإجارة في صوت التلف يكون ضامنا، أو أنها لا تشملها فيها. على كل حال على ما سوف يظهر لدي إن كانت شاملة لها فالمخصص موجود على كل حال وحاضر وجاهز، هي عبارة عن الروايات التي بأيدينا واللي هي على طوائف على ما سوف تظهر لدي. وإن لم تكن شاملة حينئذ من رأس كما قد يستظهر ذلك حينئذ البعض، وهو الصحيح أن الرأس هي مخصوصة فقط وفقط باليد الآثمة واليد العدوانية اللي هي يد ضمان بالضم، وأما اليد المأذونة واليد غير العدوانية في البيت لا شك أنها لا تكون حينئذ مشمولة. تكتب مأذونة أعم من الإذن المالكي أو الإذن الشرعي في البيت، مش بالضرورة تكون، ومنها تشمل اليد المرتقط بالنسبة لي اللقة في البائن، أو بالنسبة للمال المجهول المالك والبشور إلى آخره، بل حتى في الإجارة فيما لو ركبت مع سن أعوز المؤجر وما بده يسلم حينئذ تلك العين للمستأجر وأجبره الحال، كون إذن مالك مش موجود في البائن ولكن الإذن الشرعي موجود، وهالمقدار حينئذ يكفي في البائن كما سوف يظهر لديهم. بل بعضهم يقول لا حتى الإذن المالكي موجود، لأنه من حين العقد لما عقد بالالتزام هو راض بأنه هو يصرف على تلك العين لغرض الانتفاع، لا لغرض حفظ هذه العين واستقطاب هذه العين على ما سوف يأتي، والحمد لله رب العالمين.